أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن عيونك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكال الذي أورده المحقق الخوئي رحمه الله على صورة المعاطاة، إذا كانت على هذا النحو تمليك في قبال التمليك. قال إن التمليك كفعل في قبال التمليك ليس له معنى، ليس له معنى محصل، بمعنى أنه لا نتصور انتقال ملكية من خلال التمليك في قبال التمليك. لماذا؟ لأن التمليك كفعل، فإذا رأي السيد الخوئي رحمه الله أنه لا معنى للتمليك في قبال التمليك. لماذا؟ لأن نقل الملكية إنما يكون نقل للعين وليس نقل من خلال هذا الفعل الذي يقوم به كل من الطرفين المتعاطيين. فلو قلت هكذا: ملكتك ماذا؟ دار. على أن تملكني مزرعتك، وأنا أقصد أن يعني ملكتك الفعل، ملكتك تمليك داري. على أن تملكني تمليك المزرعة لك، أو ملكتك الكتاب، ملكتك تمليك الكتاب على أن تملكني تمليك الدفتر. أي. هذا لا يتحقق في الحقيقة عند السيد الخوئي منه شيء. لماذا؟ لأن حقيقة التمليك يقول بإعدام إضافة وإيجاد إضافة أخرى. فنحن في المقام عندما نبيع دارا في الحقيقة نقطع العلقة بيننا وبين الدار، ونوجد علقة أخرى بيننا وبين الثمن، والمشتري كذلك يقطع العلقة بينه وبين الثمن، ويوجد علقة بينه وبين المثمن الذي هو الدار. أما في المقام ففي الحقيقة هذا ملكتك التمليك، هذا لا 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 شيء، كأن ما في شيء حتى أنه أن يتحقق تمليك في قبال تمليك للفعل، لأنه لا يصدق عليه إعدام إضافة وإيجاد إضافة أخرى. وقد ناقشنا السيد الخوئي يرحمه الله بما لا مزيد عليه من الكلام، وأثبتنا أن التمليك كفعل يمكن أن ينظر له بنحو من الاعتبار العقلائي. عرفنا؟ وهذه النظرة العقلائية يعني محفوظة للفعل، للفعل. ولذلك ترون أن غير السيد الخوئي رحمه الله ما أشكل بنحو إشكال السيد الخوئي، وإنما أورد إشكالا آخر مثلا المحقق النعيمي رحمه الله قال هذا لا مالية له، تمليك في قبال التمليك، فعل في قبال فعل، هذا لا مالية له، فكيف يكون بيعا؟ والبيع هو ماذا؟ نقل العين بثمن كما مر علينا. ذي التمليك في قبال التمليك لا مالية له، فلا يصدق عليه بيع. بينما المحقق الاصفهاني رحمه الله لم ينظر من هذه الزاوية، قال أصل هذا التمليك في قبال التمليك لماذا لا يصدق عليه البيع؟ لأن دائما البائع مع المشتري لهما نظران استقلاليان في المبيع وفي الثمن. يعني عندما أقول أنا أبيعك الدار عندي نظرة استقلالية، لماذا؟ لأي شيء؟ للدار. وأنت عندك نظرة أيضا مستقلة لأي شيء؟ للثمن. فالمبادلة بين المانيتين باعتبار وجود نظرتين مستقلتين، كل منهما له نظرة استقلالية. بينما لو قلت هكذا ملكتك تمليك داري على أن تملكني تمليك سيارتك، هذه في الحقيقة نظرة آلية. فالضمن أنت شنو؟ أنت ناظر للتمليك كنظرة آلية، فالضمن تقصد التمليك، فتجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلال. ويقول المحقق الإصفهاني الجمع بينهما في مثل هكذا موارد غاية في المحال، يعني في نهاية المحال، على نحو ماذا؟ الجمع بين الضدين. فإذا كل واحد من هؤلاء الجهابرة نظر من زاوية مغايرة للزاوية الأخرى التي نظر إليها الطرف الآخر. الآن نريد نرد على المحقق النائمي والمحقق الإصفهاني. أما نظرة المحقق النائمي بأنه لا مانية لهذا الفعل، فقد تقدم في ردنا على السيد القوري أن هناك بعض الأفعال تكون لها مالية، والميزان في مالية شيء من عدم مانيته ليس النظرة الخاصة بنا، وإنما هي النظرة العرفية. فإذا كان العرف يرى أن التمليك في قبال التمليك له مالية فلا مانع منه، لأن حقيقة البيع هي مبادلة مال بمال. فإذا إشكال المحقق النعيمي يطير. أما إشكال المحقق الإصفهاني رحمه الله في المقام جمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي، المنظور فيه هو اللحاظ الآلي لأن التمليك كفعل، والمقصود هو اللحاظ الاستقلالي اللي بالتبع اللي هو إعطاء الملكية. وإعطاء الملكية لا يكون إلا باللحاظ شنو؟ الاستقلالي. نقول له هذا أيضا ليس بصحيح. ليس؟ لأن الملحوظ هو شنو؟ اللحاظ الاستقلالي وليس الآلي. فنحن ما نلحظ الفعل باعتباره ماذا؟ آلة لتحقيق غيره، وإنما نلحظ الفعل مستقلا. فنظرية المحقق الإصفهاني بأن احنا التمليك في قبال التمليك منظور آليا فكيف نحقق به شيئا استقلاليا أيضا ليس في محلها، لأن المنظور في التمليك في قبال التمليك هو لحاظ مستقل وليس لحاظا آليا. واضح الرد على هذين العلمين؟ فإذا اتضحت هذه يعني القضاء، إذا اتضح الضعف في هذه الأنظار المتعددة، يكون التمليك في قبال التمليك صحيح. وإذا لم نقبل صحته قلنا نصححه على نحو الهبة المعوضة كما مر. وإن كان هناك إشكال في الهبة المعوضة، لقلنا أن الهبة المعوضة التمليك فيها أصل مجاني، يعني أحد الطرفين الواهب يملك المتهم على نحو المجانية، وحتى العوض تمليك شنو يكون يعني فيما بعد مستقلا، ليس يعني. ولذلك لو لم يملك وقبل تحققت الهبة. فيما بعد طبعا الشيخ الأنصاري قال حتى التمليك في قبال التمليك يمكن أن يقرب من الهبة المعوضة، وذلك ما إذا كان التمليك في قبال التمليك لا نقصد من التمليك الثاني أن يكون تعبيري، مو تعبير الشيخ الأعظم ولا تعبير هؤلاء، أنا أريد أن أقرب لكم الصورة، يعني أقصد بنحو الداعي. أنا صح ملكتك تمليك المزرعة، على أن تملكني تمليك السيارة أو البيت أو الأرض، ولكن لا أقصد أن التمليك في قبال التمليك يعني شيء في قبال شيء، وإنما أقصد مثل الهبة المعوضة، أعطيك وقصد وإن وفيت لي وإلا كان لي الخيار في استرجاع ما أعطيتك إياه. يعني بعبارة أخرى هذا التمليك في قبال التمليك من قبيل الداعي، كمن يبيع بيته بالأمس ذكرنا مثلا بقصد إكرام أبيه، ولكن يتبين أن أباه ماذا أكرمه؟ أخوه الأكبر مثلا سوال يعني تكريم بنحو أعظم وارفة، وباع البيت قصده ماذا؟ أن يكرم ببيعه لبيته لأبيه، ولكن هذا القصد لم يتحقق، هل يخل ذلك في بيعه للبيت؟ أبدا. فإذا نقبل أن يكون التمليك في قبال التمليك يقرب من الهبة المعوضة ويكون على هذا النحو، يعني أنا أملكك تمليك داري أو مزرعتي، ولكن أنت تمليك الفعل اللي تقصده، مو في مبادلة مال بمال إذا صح التعبير. أنت خلاص ملكت التمليك الذي أنا ملكتك إياه، ولكن إن شئت أن تفي لي فهذا تحققت المعاملة، وإن لم تفي فأنا لي الخيار لإسقاط تمليكي اللي كفعل لداري أو لمزرعتي. واضحة هذه الصورة؟ فإذا هذه الصورة بنحو من أو نقول إنها معاملة مستقلة ويشملها التجارة عن تراب. هذه الصور والإشكالات الواردة على هذه الصورة.
الأخير
إذا بالمعامل المستقلة يقول السيد الخوئي وغيره يقبلون أن العرض هناك معاملات مستقلة لا يصدق عليها البيع. الخوي يسلم يقول هناك معاوضات مستقلة في العرض ما يصدق عليها البيع، ولا يصدق عليها الإجارة، ولا يصدق عليها مثلا العارية، ولا يصدق عليها القرض، ولا يصدق يعني العرض يراها كذا، والله تبارك وتعالى أقرها بتجارة عن تراضي. وهذا الرأي طبعا بالرغم من أنه يشوبه بعض النقاط من الضعف، ولكنه يعني رأي فيه لطف. ليش؟ لأنه يصحح لنا المعاملات المستجدة إذا ما شككنا في اندراجها تحت أي عنوان. ما تدري هذا فعلا في غموض ولبس في اندراجه تحت البيع، وفي اندراجه أيضا تحت الإجارة، وفي اندراجه تحت أي شيء. مثل الآن إحنا الآن هذا التمليك في قبال التمليك ما ندري هو لا يندرج تحت البيع، لأن البيع مثلا مبادلة مال بمال مثلا، فنقول مثلا الفعل لا مالية له كما قال المعتق النائب. فإذا قبلنا أن هناك معاوضات مستقلة وتندرج تحت عموم تجارة عن تراب، خلاص بعد الإشكالات كلها هذه تزول. نعم، وهذا أيضا صحيح. نعم، من يقول بأن هذه معاوضات مستقلة يقول ما في دليل على توقيفية هذه المعاملات، أن عندنا أما بيع أو 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 إجارة أو عارية أو أو أو، لا ما فيها الحشي هذا. لكن هذه في العرف السائد آنذاك كان هذه المعاملات، لكن لو استجدت معاملات لدى العرف جاء قوله تعالى تجارة عن تراض، التجارة تشمل أي نوع. القسم الثالث في هذه في هذا البحث هو الإباحة في قبال الإباحة، وهذا واضح، أبيح لك هذه التصرف بهذه العباءة على أن تبيح لماذا؟ التصرف في الكتاب، إباحة في قبال إباحة، هذه بعد يعني لا إشكال فيها. ولكن أشكل فيها كما مر علينا من ناحيتي، ناحية غاية الضعف، وهي أن الإباحة في قبال الإباحة خلاف ما يتعامل به العرف. العرف دائما تمليك في قبال التمليك، يعني من النادر أن تكون إباحة في قبال إباحة، لكن هذا الإشكال واضح أنه لا يرد. ليش؟ لأن العرف عندهم كلا المعاملتين، عندهم إباحة في قبال إباحة، وعندهم تمليك في قبال تمليك، وعندهم إباحة كما يأتينا في الصورة الأخرى في قبال تمليك. لاحظنا كما لو أبحتك مثلا شنو التصرف في عبائتي بأن تملكني مثلا 10 دراهم في قبال 10 دراهم، كأني أسمح بالإجارة هذه. فإذا عندنا إباحة في قبال إباحة من الناحية العرفية، وهذا لا غموض ولا إشكال فيه. الإباحة في قبال الإباحة من هذه الناحية ليس فيها إشكال، وإنما الإشكال في الإباحة في قبال الإباحة، الإشكال اللي مر علينا في الصور الإثباتية تتذكروا، يأتي أيضا من الناحية الثبوتية، اللي قلنا إحنا كيف نستدل على أن الإباحة في قبال الإباحة تسوغ للمباح له جميع التصرفات اللي منها ما يتوقف على الملك. ألم نقل ذلك؟ قلنا كيف يسوغ له أن نبيحه أن يتصرف في العباءة، وفي بعض، وهذه إباحة مطلقة، بعض التصرفات قد مثلا شنو تتوقف على الملك كأن يبيع العباءة. واستدللنا فيما تقدم بحديث السلطنة، الناس مسلطون، أو قاعدة السلطنة، لأن السلم من الحديث قاعدة، الناس مسلطون على أموالهم. وأورد السيد الكوعي رحمه الله وجمع من المتقدمين من أساتذة السيد الكوعي رحمه الله إشكال على حديث السلطنة، بأن حديث السلطنة لا يشرع، وإحنا هنا نتمسك بحديث السلطنة كمشرع، يعني يسوغ لنا شنه أن يتصرف المباح له في المباح حتى فيما يستلزم منه ملكية ما أبيح له، يعني كأن يبيعه. وحديث السلطنة ليس له هذه السعة، وإنما هو محدود. وقد أوردنا كلاما على السيد الكوعي وعلى غيره ممن نظر إلى حديث السلطنة بهذه النظرة المحدودة، وقلنا الصحيح أن حديث السلطنة فيه هذا الشمول والاستيعاب. يعني عرفا لما أقول أنا أنت مسلط على أموالك، ليس فقط مسلط على أموالك في حدود شنو أنك تبيع هذا المال، مسلط على أموالك أن تهب هذا المال، أيضا مسلط على أموالك في أن تبيح لغيرك إباحة مطلقة، بحيث يتمكن أن يمارس جميع سلطاتك. عرفنا؟ فإذا قبلنا هذه النظرة أصبح الإشكال الذي أورده السيد الكوعي وغيره في أن إباحة في قبال الإباحة لا تسوغ التصرفات المطلقة بحديث السلطنة، يصير تسوغ فعلا وتكون الإباحة في قبال الإباحة لا إشكال فيها. أما الصورة الرابعة فهي الإباحة في قبال المال، يعني في قبال ملكية شيء، كان أبيع لك العباءة على أن ماذا تعطيني بدرهم مثلا أو بعشرة دراهم أو بسيارة بأي شيء في مقابلها. وهذه طبعا كالصورة الأولى لا إشكال فيها، كما أن يعني في الصورة الأولى وضوح في المتعاطيين اللذين يعطي كل منهما، يعطي كل منهما ما لديه في قبال مالية الآخر لا يعتريها غموض، كذلك أيضا ماذا هذه الصورة اللي أبيح لك العباءة بدرهم أو بعشرة دراهم أيضا لا يشوبها إشكال. فتصير الصور الأربع يعني الأولى لا إشكال فيها والرابعة لا إشكال فيها، أما الصورة الثانية والثالثة فترد فيها الإشكالات التي أوردناها. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.